بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء الثلاثاء مع تفسير القرآن العظيم. وهذا اليوم هو اليوم 18 من شهر الله المحرم من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا هذا اليوم في تفسير سورة النور، وهي سورة جديدة علينا، وهي من السور المدنية التي نزلت بالمدينة. ولذلك ستلاحظ وأنت تقرأ هذه السورة وتقرأ تفسيرها، ستجد فرق كبير بين السور المكية والسور المدنية من حيث الأسلوب. الفرق الشاسع والبون بينهما ما هو الفرق؟ الفرق في الأسلوب. تلاحظ أن أسلوب المدني يختلف عن أسلوب المدني المكي. المكي القرآن يخاطب من؟ يخاطب ناسا معارضين وجاحدين ومنكرين، ويحاربون الله ويردون دعوته ولا يقرون بمسلمات كالقرآن والرسول ووحدانية الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر والقضاء والقدر والأخلاق. كل هذه يعني لا يعترفون بها إلا قليلا. فالمدني يختلف. الآيات المدنية تخاطب أناسا آمنوا بالله وصدقوا بالرسول وأطاعوه واستجابوا له، فلذلك تجد الفرق بينهما واضح جدا. طيب، هذا من حيث السورة، من حيث أنها مكية أو مدنية. من حيث الآيات التي تتحدث عنها السور المدنية، غالبا في الأحكام التشريعية الفرعية، أحكام التشريعية مثلا أو الأصولية أحيانا، كالصلاة والصيام والزكاة والصوم، الزكاة والحج والأخلاق ونحو ذلك، كلها تدعو إلى تقرير هذه الأمور، بخلاف المكي تتعلق بتقرير التوحيد والدخول في الإسلام وإفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد والإقرار بوحدانية الله وأن لا يعبد إلا الله، ونبذ الشرك والمعبودات والأصنام. أما لما هاجر إلى المدينة وجد هناك المؤمنين المصدقين المتبعين، فلذلك جاءت الشرائع والأحكام التشريعية. فمن ضمن هذه الأحكام التشريعية ما تتحدث عنه هذه السورة، سورة النور. وسورة النور أغلب آياتها تتعلق بالمرأة والنساء، ولذلك عمر رضي الله عنه من دقة فهمه وفقهه يقول: علموا نساءكم سورة النور والأحزاب. سورة النور والأحزاب، لأنه يعلم أن سورة النور فيها أحكام تتعلق بالمرأة وكذلك سورة الأحزاب. فسورة النور هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي افتتح الله بقوله: سورة أنزلناها، لعظم شأنها وعظم الموضوع الذي تتحدث عنه والذي سيأتينا الآن. سورة النور سميت في المصاحف بسورة النور لسببين. السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها آية النور، والنور اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله. الله نور السماوات والأرض، أي نور، هو الذي نور السماوات بنوره ونور الأرض بنوره سبحانه وتعالى. يعني سورة النور سميت للآية الواردة فيها في منتصفها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآيات. هذا وجه، السبب الأول سميت سورة النور لذكر هذا اللفظ فيها. والسبب الثاني أنها هي في الحقيقة نور في البيوت. من أخذ بها وتدبرها وتأملها وعمل بآياتها وأحكامها فهذا نور له في قلبه، ونور له في قلوب أزواجه وذريته، ونور له في بيته، وهي الحقيقة السورة حصن حصين وسلاح واقي للمسلم من أن يقع بأشد الأمور خطورة وهي الفاحشة. السورة تكلمت عن الأسباب التي تقع المجتمعات من الوقوع في الفاحشة. وأنا أقول حقيقة هذه السورة نحن الآن بحاجة ماسة للوضع الحالي الذي نشاهده في تدهور الأمة وتوجهها إلى الساحقة في انتشار الرذيلة وطمس الفضيلة وانتشار هذه الفاحشة، فاحشة الزنا وفاحشة اللواط. والإسلام جاء محاربا لهذه الفواحش والأخلاق الرذيلة ومؤسسا وواضعا الركائز والأسباب التي تقي المسلم والسياج الذي يقي المجتمع من المسلم الذي يقي المجتمع المسلم من الوقوع في الساحقة. فالسورة من تدبرها وتأملها وجد فيها هذه الأمور التي تحصن المسلم تحصينا واقيا، من يعني أقوى تحصين للمجتمعات المسلمة هذه السورة. ولذلك نزلت في جو المسلمون والصحابة رضي الله عنهم، كانوا في بأشد الحاجة للتمسك بهذه السورة، أشد الحاجة. نزلت في السنة السادسة في المدينة في منتصف الفترة المدنية، ونزلت بعد غزوة المريسيع أو غزوة ذات الرقاع، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة خرج بها، فوقعت على عائشة رضي الله عنها، فخرج بعائشة إلى هذه المعركة وإلى غزوة ذات الرقاع. فلما عاد إلى المدينة، وكما سيأتينا تفصيل القصة بدقائقها وحصل ما حصل من تأخر عائشة وذهاب القوم عنها، ثم مجيء صفوان المعطل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الجيش في الخلف، فوجد عائشة فأناخ لها الناقة وأتى بها. لما رأى المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما رأوا صفوان المعطل ومعه أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة من سبع سماوات الصفية الصديقة بنت الصديق، لما رأوها قالوا ما قالوا فيها ورموها بالفاحشة، وحصل ما حصل. كان المسلمون في ذلك الوقت بأمس الحاجة للتوجيهات القرآنية والتوجيهات الربانية لحفظ المجتمع المسلم. ونرى خطورة النفاق والمنافقين حيث ضربوا بيت النبوة وضربوا فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهر، ما ضربوا أحدا بعيدا، بل ضربوا أشد الناس وأعلى الناس طهارة ومكانة. فالسورة الآن سنتناول آياتها، وهي في الحقيقة تحتاج منا إلى التركيز والتأمل في كيف يحفظ الله سبحانه وتعالى المجتمعات من الفواحش والأخلاق الرذيلة، وكيف نحرص الفضائل، كيف نحرصها بهذه السورة. الله سبحانه وتعالى قال في أولها، وقبل أن أبدأ بتفسير هذه السورة، السورة قررت أن الأسباب الواقية من الأسباب الواقية من الفاحشة في هذه المجتمعات المسلمة هي عدة أسباب ذكرتها السورة، وهي تصل إلى 15 سببا. نحتاج إلى أن نقف على 15 سبب نستخرجها من هذه السورة، وأنا أخذها معك واحدة واحدة. الله عز وجل قال في أول السورة، سورة أنزلناها، أي هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه السورة هي سورة عظيمة، سورة أنزلناها، يعني لما يأتي سورة هكذا نكرة هذا يسميها أهل البلاغة التعظيم، التعظيم والتقدير للسورة، يعني سورة لها قدر ولها مكانة ولها عظم في النفوس. سورة أنزلناها، هذه السورة لما ذكرها الله قال هذه السورة سورة، ثم وصفها بأوصاف، قال أولا أنزلناها، وأنزلها الله رحمة بالعباد لما فيها من الآيات التي يحتاجها المسلمون حاجة ماسة. أنزلناها وفرضناها، أي قدرنا فيها حدود، قدرنا فيها فرائض وحدود وشهادات يحتاجها المسلمون. ثم قال وأنزلنا فيها، أي في هذه السورة لما أنزلها ضمنها آيات بينات. الآيات هذه هي أحكام، أحكام جليلة وأوامر، أوامر ونواهي وزواجر وحكم عظيمة. لماذا الله عز وجل أنزل هذه السورة؟ لماذا أنت تقرأ هذه السورة وتتأملها؟ قال لعلكم تذكرون، أي حين نبين لكم هذه الأحكام ونوضحها لكم لكي تتذكرون، لكي تتذكروا ولكي تعملوا ولكي تنتبهوا ولكي تتعظوا بالمواعظ وتأتمروا بالأوامر وتنزجروا عن الزواجر هكذا. ثم شرع سبحانه وتعالى في الدخول على طول مباشرة في الدخول إلى هذه السورة التي فيها الأحكام الجليلة التي تحفظ المسلم وتحفظ المجتمع المسلم من الوقوع في الفاحشة. أولها، أول أسباب حراسة الأخلاق وحراسة المجتمع المسلم من الوقوع في الفاحشة، فاحشة الزنا، فاحشة اللواط، هذه الفواحش التي تقدح في أعراض المسلمين، أول حكم شرعي يقي المسلم سبب قوي هو إقامة الحد على هؤلاء الذين ينتهكون أعراض المسلمين ويقعون في الفاحشة وفي الزنا. هؤلاء من الرجال والنساء أول حكم، أول ما إذا أردنا أن نقضي عليهم ونقضي على هذه الفاحشة إقامة الحد الذي أمر الله به، الحد الذي أمر الله به إقامة الحد عليهم، لأن أشد ما يردع هؤلاء إقامة الحدود في وجوههم، فيرتدع ويعرفون أن هناك من سيقيم عليهم الحد، والحد هذا فضيحة وتشهير بهم، تشهير بهم في وسائل الإعلام وفي الطرقات وفي الأماكن، فلذلك هم يخافون أشد الخوف من إقامة الحد. الله سبحانه وتعالى من رحمته لم يجعل الحد واحدا، وإنما جعل الحدود مختلفة، فقال سبحانه وتعالى هنا الزانية والزاني، كلاهما إذا وقعوا في الفاحشة وأصبحوا زناتا وأصبحوا متصفين بهذه الصفة فحكم الله فيهم الجلد، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثلاثة أحكام. الحكم الأول إقامة حد الجلد عليهم وهو 100 جلدة، والحكم الثاني ألا نرحمهم ولا تأخذنا بهم رأفة، ترحمهم يعني لا تقيم الحد عليهم. كيف ترحمهم؟ ترحمهم أنك تتجاوز عنهم، ترحمهم أنك تخفف عليهم الحد، بدل ما الله عز وجل يقول 100 جلدة أنها يقول 80 60 70، لا، هذا الوقت ليس وقت رحمة، وهذه الحال ليست حال رحمة ولا رأفة في دين الله، لا لا، الرحمة في دين الله في هذا الموضع لا. وليشهد، هذا حكم، عذابهما أي إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين، لا بد أن تحضر، لا بد من التشهير بهم. طيب، هذا أيها الإخوة في حكم من يقع في الزنا وتقوم عليه البينة بالإقرار أو الشهادة بأربعة شهداء في الرجل أو المرأة إذا كان بكرين لم يسبق لهما الزواج، إذا كان بكرا لم يسبق له الزواج أبدا فحكم الله فيه إذا وقع في الزنا أن يجلد 100 جلدة، وجاءت السنة بأن يغرب سنة كاملة، يعني إما أن يسجن أو يبعد عن البلد سنة كاملة حتى ينسى. أما إذا كان محصنا غير بكر ثيب، يعني عنده زوجة أو سبق أن تزوج وعرف الزواج وتلذذ بالمباح ثم يذهب إلى الحرام، فهذا حكمه أن يقام عليه حد الرجم، يرجم حتى الموت. وجاء فيه آية نسخها الله سبحانه وتعالى ورفع لفظها وبقي حكمها، وهي قول تعالى في آية لكنها غير موجودة في المصحف: الشيخ، يعني الرجل الكبير، المراد بالشيخ هنا الرجل الكبير، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه آية في القرآن لكنها غير موجودة لأنها نسخت لفظا وبقي حكمها، والرسول صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على الرجل الذي اسمه مالك بن ماعز أو ماعز بن مالك رضي الله عنه، أظنه ماعز بن مالك، والمرأة الغامدية أقام عليه حد الرجم حتى ماتت، وأقام حد الرجم على الرجل ماعز بن مالك حتى الموت. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى في الزاني والزانية إذا قامت البينة، وهي إما الإقرار وإما 4 شهود يشهدون صريحا. والشهود يصعب جدا إقامة الشهود عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى، يعني لأن الشريعة في السنة وفي الكتاب والسنة شددت في قضية الشهود، يعني يشهد صريحا في أن هذا الرجل أورج، يعني هذا قد لا يحصل إلا نادرا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لم أسمع أنه أقيم حد الزنا ببينة الشهود، وإنما ببينة ماذا؟ ببينة الإقرار، أن تقر المرأة وتعترف أو يقر الرجل ويعترف. ولذلك الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته شدد فاشترط 4 شهود. كل الأمور والبينات في الشريعة في جميع الأحكام يكفي فيها شاهدان عدلا، وأشهدوا ذوي عدل منكم 2. وإذا في البيوع والمعاملات إذا لم يوجد رجلان فرجل وامرأتين. أما الزنا 4 شهود هو فقط. وهناك أحيانا بعض الأحكام عندنا في الشريعة يكفي شاهد واحد، شاهد مثل دخول رمضان يكفي شاهد واحد، وأحيانا شاهد ويمين في بعض القضايا، شاهد ويمين المدعي. لكن الزنا 4 شهود لا يمكن أن ينقص منهم واحد، ويشهدون صريحة. طيب، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا أقيم هذا الحد، أقيم هذا الحد، فإن المجتمع سيصبح نظيفا، سيصبح طاهرا من هؤلاء الذين يعني نجسوا وأفسدوا في الأرض بهذه الفاحشة. إذا أقيم سيرتدع من يرتدع، وسيكف من يكف، وستقل الفاحشة وانتشارها في المجتمع المسلم إذا أقيم هذا الحد وردع هؤلاء. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعدها، هذا السبب الأول، يعني مثل ما ذكرت لكم هناك يعني 15 سببا في هذه السورة ذكرها الله، 15 سبب ذكرها الله في وقاية المجتمع المسلم من الرذيلة والوقوع في الفاحشة، وحماية المسلم وحراسته وحراسة أخلاقه وحراسة فضائله. 15 هذه الآن أخذنا واحدا منها، وهو إقامة الحد على الزناة والزواني. لكن هنا فيه لفتة أيها الإخوة، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: الزانية الزانية والزاني. ليش قدم الزانية؟ ليش ما قال الزاني؟ في السرقة، في السرقة قدم السارق، قال والسارق والسارقة، قدم الرجل. هنا لا، قدم المرأة. قال أهل التفسير قدمت المرأة هنا لأنها هي السبب. لو عصمت نفسها وحفظت عرضها وحفظت دينها وبقيت في بيتها ولم تخرج إلا لحاجة، محتشمة بعيدة عن مواقع الرجال والريب، ولم تجعل هناك فرصة للرجل أن يتحدث معها أو يجالسها، لا سلم المجتمع. لكن إذا هي أخلت بهذا وقع المسلمون في ذلك. طيب، هذا السبب الأول. السبب الثاني ما هو؟ السبب الثاني ذكر الله بقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. شوف هنا بدأ بالرجل، قال الزاني. لماذا؟ لأن هذا زواج، زواج، والزواج يأتي من قبل الرجل، ليست المرأة هي التي تخطب الرجل، الرجل هو الذي يخطب المرأة. طيب، ما معنى هذه الآية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذه الآية مما وقع المفسرون فيها واختلفت الأقوال فيها، ولذلك لا نريد الدخول في عمق هذه الأقوال، ولكن نعطيك الخلاصة في هذه الآية. خلاصتها أن الزاني لا يرغب ولا يحب أن يتزوج إلا بمن هي مثله، زانية أو مشركة، لأن المشركة تقع في الشرك والزنا. أما العفيفة الطاهرة المؤمنة الموحدة فلا تصلح للزاني، فالزاني طبيعته لا يحب ولا يرغب إلا في من كان على شاكلته ومن كان على طريقته. وكذلك المرأة، المرأة لا تحب أن يأتيها رجل عفيف، ولا تحب أن يخطبها رجل يعني موحد وعفيف وطاهر، تريد رجلا مثلها، لأن اعتادت على الفواحش والزنا، فلذلك لا تحب الرجل الزاني أو المشرك. أما المؤمنون فحرم ذلك عليهم، حرم الله ذلك على المؤمنين. المؤمن العفيف الطاهر لا يريد إلا طاهرة، ولا يجوز له أن يتزوج بزانية حتى تتوب. وكذلك المرأة الطاهرة العفيفة لا توافق على الرجل صاحب الفواحش، لا تراد على الرجل الرذيل، وإنما تريد طاهرا مثلها. هذا معنى الآية. فجرت العادة أن هؤلاء لا يرغبون إلا في أمثالهم، وقررت هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل أن يتزوج بمشركة وأن يتزوج بزانية فاحشة صاحبة فواحش. وكذلك إذا جاء الرجل يتقدم على امرأة طاهرة لا يزوج، لأن الله حرم ذلك على المؤمنين. وهذه أيها الإخوة حقيقة، هذه أشد من الأولى. هذا الحصن الحصين والسبب الواقي أشد من السبب الأول. السبب الأول إقامة الحد عليه 100 جلدة، يجلد على ظهره 100 جلدة ويشهر به، هذه أشد منها. لماذا؟ لأن هذه معناها أنه ينبذ من المجتمع ويطرد، ما يزوج، المسلمون لا يزوجونه، ماذا يصنع؟ إذن أخرج من بلد المسلمين، أنت ما تصلح أن تجلس عندهم. ولذلك هذه حرب نفسية عليه أشد من إقامة الحد. هو يريد أن يقام عليه الحد ويزوج أهون عليه، فهذه أشد، هذه أشد عليه. طيب، بعدها يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات. هذا أيضا أيها الإخوة السبب ثالث. السبب الأول مثل ما ذكرنا إقامة الحد على الزواني والزنات. السبب الثاني طردهم وعدم تزويجهم. السبب الثالث هنا إقامة الحد على من؟ على من يتكلم في أعراض الناس، وهو ما يسمى بالقذف، كأنك قذفت بحجر، إذا رميته بلسانك واتهمته في عرضه، قلت له يا زاني، إذا قلت له هذه الكلمة أو نحوها، يا زاني أنت تقع في الفاحشة، أنت تمارس الفاحشة مع البنات أو تمارس الفاحشة مع الأولاد، هذا ما يرضى الإنسان أن يقذف في عرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهذه الآية هي سبب واقي، وهو السبب الثالث في حفظ المجتمع من الوقوع في الفاحشة. إذا قطعنا الألسنة وبدأ الناس ما يتكلمون في أعراض الناس، سيسلم المجتمع، سيسلم. ولذلك هذه الآية يجب علينا أن نطبقها تطبيقا دقيقا، أن لا نتكلم في أعراض الناس، لا نتكلم في أعراض الناس، ولا نخوض في أعراض الناس، لا في الرجال ولا في النساء، ولا نستمع ولا نشاهد المقاطع والفيديوهات، ولا نروج ولا نرسل رسائل. كل هذا داخل في هذا هذا كله يدخل في رمي المحصنات. ولاحظ أنه قال المحصنات، أين الرجال؟ قالوا والرجال كذلك، لا يجوز أن يرمي رجلا عفيفا. طيب لماذا خصت المرأة؟ قال لأن الغالب وهي مسكينة عفيفة غافلة فتقذف. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. إذا رمى نقول تعال هات البينة، أنت تقول إن فلانا يمارس الزنا، أعطنا البينة، عندك بينة؟ ما هي البينة؟ أربعة شهود يشهدون أن فلان كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا ما عندك شهود يقام عليك حد القذف 80 جلدة، ترمى تجلد 80 جلدة، وأيضا عقوبة أخرى، شهادتك لا تقبل، تسقط عدالتك ولا تقبل شهادتك ولا يعترف بها. والعقوبة الثالثة أن الله حكم عليك بأنك من الفاسقين، بأنك فاسق. والفسوق خروج عن طاعة الله، ليس لا, 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 لا توصف بأنك من الصالحين، بل أنت من الفاسقين. فهذا حكم الله في من يرمي أعراض الناس ومن يتكلم في أعراض الناس، إلا من تاب الله عليه. لكن التوبة لابد أن يتوب توبة نصوحا، وأن يصلح عمله، فإذا تاب وأصلح عمله تاب الله عليه وغفر ذنبه. توبة العزم على أن لا يعود، وأن يندم أشد الندم على هذا الشيء، وأن يقلع عن هذا العمل. فإن تحققت التوبة وأصلح عمله تاب الله عليه، هذا بينه وبين الله. أما حقوق الناس ما تسقط، حقوق الناس لا بد أن يأخذوا حقهم في الدنيا ولا في الآخرة. فمن رمى مسلما عفيفا فعلى هذا المسلم الذي رمي أن يطالب بحقه ويقام عليه الحق، يقام عليه، إلا إذا عفى الرجل فقال أنا سامحتك وعفوت عنك، فهذا حكم آخر. طيب هذا الآن نحن عندنا كم سبب. السبب الأول من الأسباب التي تقي المجتمع من الفاحشة إقامة حد الزنا، إما جلدا أو رجما، تطهير المجتمع من هؤلاء يطردهم، إقامة حد القذف حتى لا تنتشر على الأسماع مثل هذه الكلمات فيحفظ المجتمع. طيب عندنا حالة خاصة، حالة الرجل إذا رمى زوجته، هل يقام عليه الحد ولا ماذا؟ هذه الآية، هذه ستأتينا في الآيات القادمة، تأتينا في الآيات القادمة ما يسمى بحكم اللعان. الله أعطى الزوج والزوجة حكم آخر، إذا قذف الرجل امرأته ما يقام عليه الحد ولا يطالب بالبينة، وإنما له حكم خاص وهو ما يسمى باللعان. هذا يأتي في الآية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، يعني 5 آيات يأتي الحديث عنها بإذن الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.